فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي.
فصل، عندنا فصل.
فصل، فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي، فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص. وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك، فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا.
لكن القول الصحيح في مسألة إذا ذكر أنه لم يسجد، الصحيح أنه يرجع ما لم يصل إلى حد السجود، وأنه ليس العبرة بكونه استتم قائما أو شرع في القراءة وما أشبه ذلك. صحيح أنه يرجع ما لم يصل إلى حد المنسي. نعم. نعم. يمكن ايش؟ وهذا جميل. سأتي إن شاء الله. يدخل رأس المجلس
له؟ لا، يعني في بعض الناس يقف مكان
أجل. هو سجد بين ركعتين. على كل حال إذا أمكن ولو على هذا الصف، إذا أمكن ولو على هذا الصف.
الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه
لو استدل المؤلف بالآية لكان أولى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، ولم يقل فإذا قضي الذكر، فدل هذا على أن هناك ذكرا يجب حضوره يكون قبل الصلاة، وهذا استدلال واضح. أما كون الرسول يخطب خطبتين ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قد ينازع فيه ويقال أن هذا خارج عن الصلاة فلا يدخل تحت الأمر. وأما أثر عائشة فهذا ينظر فيه هل ثبت عنها ذلك أو لا، فإن كان ثبت عنها ذلك فقد قالته تفقه رضي الله عنه، ويكون من اجتهادها وقد تخطئ وقد تصيب.
ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة، لأنه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين، ويشترط لهما الوقت لذلك.
حديث نعم حديث قول نعم قول مؤلف لما روي عن عمر قال إذا اشتد الزحام فليصل على ظهر أخيه
نعم
أو قدمه.
من لهذا؟ أنت نيه وسبب منين في أي فصل؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: ويشترط لهما الوقت لذلك، ويشترط الموالاة في الخطبتين، فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة، فإن طال بطلت، وإن كان يسيرا بنا، لأنهما مع الصلاة كالمجموعتين. ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة، ولا يشترط لها الطهارة نص عليه لذلك.
نعم.
نص عليه لذلك.
نعم. الصحيح أنه لا يشترط الموالاة بينهما وبين الصلاة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام يكلم رجلا كلاما طويلا بعد الخطبة وقبل الصلاة، فالصواب أنه ليس بشرط. أما الموالاة بين الخطبة الواحدة أي بين أجزائها فالظاهر أنها شرط، وأما الموالاة بين الخطبتين فالسنة إنما جاءت بفصل يسير بينهما. هنا
ولأنها لو شرطت
ولا يشترط لهم الطهارة.
ولا يشترط لها الطهارة
لهما.
ولا يشترط لهما الطهارة نص عليه لذلك، ولأنها لو شرطت لاشترط الاستقبال كالصلاة، وعنه أنها شرط لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام، ويشترط أن يتولاهما من يتولى.
رأيه جدا، لأن تكبيرة الإحرام من الصلاة فلا بد من أن تكون على طهارة، أما الخطبتان فليستا من الصلاة، بل أعلى ما يقال فيهما أنهما شرط لها فلا يشترط لهم لها الطهارة.
ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك، لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر، لأنه إذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكمالها أولى. وعنه ما يدل على جواز الاستخلاف بغير عذر. قال في الإمام يخرج
عندكم بغير ولا لغير؟ بالله لا بالله.
قال في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس: لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كالصلاتين. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة فيه رواية.
وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، وأنه يجوز أن يتولاهما واحد ويصلي آخر، بل يجوز أن يخطب واحد الخطبة الأولى والثاني الثانية وثالث من الصلاة، لأن المقصود يحصل. نعم.
وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، إحداهما لا يشترط لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما، فكذلك إذا كان إماما. والثانية يشترط لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة، كما لو لم يستخلف.
والظاهر أنه عدم الاشتراط، ظاهر عدم الاشتراط. نعم.
ويشترط ولا يشترط منهم الطهارة، لأنها لو اشترطت أو لو أنها اشترطت لاشترطت تقبل قبل الصلاة. هذا ينتقد في قراءة المسألة، يشترط الطهارة ولا يشترط.
أحيانا تكون القياسات قياسات شبه ما هي صحيحة، كما ذكر قبل قليل أن تشبه تكبد الإحرام، الفرق ظاهر. لكن لو قال أنه لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة لهما لكفى، لأن الأصل عدم الشرط. سليم. ها؟ استخلف يعني أقام من يكمل به مصطلح. الاستخلاف يعني أن يجعل له خليفة يكمل الصلاة في الناس. نعم. فؤاد. ما تبي نصبر شوي؟ ما ترى أنك تصبر شوي؟ أقول ألا ترى أن تصبر قليلا؟ ما فهمت؟ المعنى واضح. ألا ترى أن تصبر قليلا؟ ساجب الفصل اللي بعد هذا شروط الخطبة.
فصل. وفروض الخطبة أربعة أشياء. الحمد لله تعالى، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان.
لا إله، شوف الأقصى غريب. نعم. هل كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر الرسول؟
لا. الذبح.
الذبح والوضوء شكريه، لكن التسبيح في الصلاة بعد الصلاة، التكبير في العيدين. لكن جاءوا بشبه، هذا يسمونه قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. وهذا القياس الذي ذكر ما يصح، لأن يعني الأكثر أن لا يجب ذكر الرسول عليه في الله. نعم.
الثالث الموعظة.
كيف؟ من؟ وهي أي حديث؟ أي حديث؟ من رواه؟ لا ما عندنا. يا ابن الأجواد ادخل البيت مع بابي، لا تقفز مع الجدار. إلى الآن ما صار لك؟ لا أبدا، ما عدل شيء أبدا ولا أبدا.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ.
هو استأذن لجماعة يكون كاذبا ونفي ليس به، قال أنا لو أخرج الأحاديث قبل أن نقرأ علشان يفهم الطلبة الحديث قبل يقرؤونه. فقلت لا بأس طيب على اللي بيخرج يجيبون المكتوب ما هو بيعلقوا على كتابهم يجوا يملي عليه.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الإخلال بها. الرابع قراءة آية.
المؤلف رحمه الله قال الموعظة، وغيره قال الوصية بتقوى الله، وما قاله المؤلف أسد أنها الموعظة سواء بصيغة التقوى أو بصيغة الطاعة وما أشبه ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد من خطبة تتحرك بها القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فلا بد من أن تحرك القلوب. أما يأتي بورقة مكتوبة يقرأ عليه كأنما يقرأ في المجلس فهذا يعني إن أدى الواجب فهي خطبة ضعيفة. نعم انت الوقت
هذا الشرط الأول
الثاني. نعم سنعود عليه إن شاء الله تعالى. حديث من؟ حديث جابر ما دام رواه مسلم ما حاجة
ما ذكر
عنه. نعم
ما ذكر له رواية.
ها؟
ما ذكر له رواية.
لا مسلم
صلاة والسلام على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة. الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود والترمذي. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما
لكم فيما سبق إن المؤلف رحمه الله في هذا الباب خاصة عنده أقيسة بن غريبة بعيدة كل الباب. مثلا هنا يقول ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجب فيها القراءة كالصلاة. هل الخطبة فرض على أنها صلاة ولا فرض لصلاة؟ والقراءة إنما تجب في الصلاة، ولهذا لا تجب القراءة في الوضوء وهو شرط فيه. هذا من وجه. من وجه آخر لو صح القياس لقلنا يجب أن يقرأ إيش الفاتحة لأنها هي الفرض في الصلاة. وأنا قلت لهذا بيّنت لكم ليتتبينوا أن أقياس الفقهاء رحمهم الله أحيانا تكون بعيدا عن صحة القياس. نعم.
ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، فإنه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ.
مؤقت ولا مؤقت؟
مؤقت
مؤقت بالهمزة.
نعم
ومؤقت. في الحديث وقت الظهر
لا. ليس في
وقت
الحديث ليس في الوقت،
لكن وقت الظهر ولم نقل أقت الظهر.
إيه لكن نقول هذا ليس في الوقت.
إيش
هذا ليس في الوقت؟
لا قصدي من الناحية التصريفية، هل نقول مؤقت ليس فيه شيء مؤقت ولا ليس فيه شيء مؤقت؟ نعم يجوز الوجهان كالتوكيد والتأكيد. توكيد وتأكيد يجوز فيها تأكيد وتوكيد. ولا تنقض الأمانة بعد توكيدك. كذلك هذه قال الله تعالى وإذا الرسل أقتت ولم يقل وقتت فيجوز الوجهان. لكن نص الإمام أحمد رحمه الله لا يدل على عدم وجوب القراءة، إنما يدل على عدم وجوب شيء معين، ولهذا قال ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ، ولم يقل إن شاء قرأ. فإذا قال ما شاء قرأ معناه أنه يقرأ ولكن من غير تحديد، يقرأ ما شاء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يقرأ ما شاء وإن لم تستقل الآية بمعنى، وإن لم تستقل الآية بمعنى يرحمك الله. ولكن الفقهاء اشترطوا أن تستقل بمعنى، تستقل بمعنى. فمثل مدهامة يقول لا تكفي مع أنها آية، ثم نظر لا تكفي لأنها مع أنها آية لأنها لا تستقل بمعنى. لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفي آية ولو لم تستقل بمعنى، ويمكن أن يسوق الآية في سياق كلام منه ويكون لها معنى. مثلا يقول في وصف الجنة جنتان فيهما كذا وكذا وكذا مدهامتان، فتكون آية لكنها سيقت في كلام الخطيب. إنما اشتراط قراءة آية وكون الخطبة لا تصح إلا بذلك في النفس منه شيء، لأن المقصود بالخطبة هو الموعظة وبيان الأحكام وتحريك القلوب، فقد يكون بآية وقد يكون بغير آية. نعم.
وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. فكر الكلام على الثلاثة السابقة يا شيخ.
نعم.
قل الكلام على الثلاثة السابقة.
أيهن؟
الحمد لله والصلاة على رسول الله والموعظة.
نعم. الموعظة لا شك أنها شرط ولا بد فيها، لا بد منها. وموعظة وخطبة بلا موعظة ليست بشيء. وأما الشراط الحمد لله فلعل القول بأنه لا بد منه يؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، كلما ذكر الناس أنه خطب يقول حمد الله وأثنى عليه. فملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحمد والثناء يدل على أنه لا بد منه. ثم إن الخطبة إذا لم تبدأ بالحمد كانت فترة لا بركة فيها، فالقول بشرط الحمد قول قوي، لكن لا يشترط له صيغة معينة بأن تقول الحمد لله، بل لو قلت أحمد الله وأستعينه أو أحمد الله وأثني عليه أو اللهم لك الحمد كفى. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يظهر أنها شرط. وقد سبق أن التعليل الذي ذكره المؤلف لاشتراطها تعليل عليل، فالصواب أنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بشرط. نعم. طيب، هل نحن نشترط الموعظة وأن يكون الخطيب واعظا؟ طيب، إيه؟ حتى وإن لم يكن واعظا قد يكون الكلام موعظة لا شك، لكن إلقاؤه ببرودة وعدم حماس وكأنه يقرأ أمام قوم جالسين صحيح أنه لا يحدث بقوله، لا ما يفوت النصر، سوف ينتفع به بعض الناس. سليم لا بد من خطبتين، الجلوس أفضل، وإن بقي قائما فلا بد أن يأتي بما يدل على أنه استعى الخطبة الثانية، لئلا يظن أنه سكت لمانع من الكلام ثم استمر. نعم.
فصل. وسننها 13: أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، ولأنه أبلغ في الإعلام.
نعم. التعليل الثاني يدل على أنه كلما كان الشيء أبلغ في الإعلام كان أولى، وعلى هذا فاستعمال مكبر الصوت في خطبة الجمعة أولى من عدم استعماله. وقد كان عنده أول ما خرج كان هناك نزاع بين الناس هل يجوز أو لا يجوز، فبعضهم قال أنه لا يجوز استعمال المكبر الصوت في الخطبة لأنه يشبه أبواق اليهود، ومنعوا من أن توضع في مساجدهم. وهكذا كل شيء يخرج جديدا على الناس تجد الناس يتنازعون فيه ثم يستقل الأمر على ما فيه الخير. فالصواب أن استعمال مكبر الصوت من الأمور المطلوبة لأنه أبلغ في الإعلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه، وأمر عمه العباس بن عبد المطلب في غزوة الطائف أن ينادي الصحابة الذين أدبروا لأنه كان جهوري الصوت. فدل هذا على أن ما قصد به الإعلام كان كلما ارتفع الصوت فيه فهو أولى. طيب، فإذا قال قائل إذن ما فائدة كونه على منبر أو موضع عام؟ نقول الفائدة عظيمة وهي المشاهدة، لأن كون الناس يرون الخطيب وانفعالاته وتأثراته أبلغ مما إذا سمعوا صوته فقط. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فلا بد أن يتأثر، وهذا لا يحصل إلا إذا كان على موضع عام. ولهذا إذا جاءت نسخة من حال الخطيب قولية أو مرئية لم يكن تأثيرها كتأثير الخطيب حين يشاهد، أليس كذلك عبد الرب بن عوض؟ نعم. وكم الساعة؟ إيه؟ لا أصبر، لا تعلم، لكن وأنت أنك تراجع الساعة في يديك. إيه طيب، دقيقة. الآن يخطب الخطيب أمام الناس خطبة يتأثر الناس منها كثيرا، فإذا سمعوها مسجلة في الشريط لم يتأثروا بهذاك التأثر. بل قد يقول القائل هل هذه الخطبة التي سمعناها من فلان؟ لعلها خطبة كانت قديمة لأنه لم يتأثر. كذلك أيضا لو شاهدناه عبر التلفاز وهو يخطب هل تكون مشاهدتنا له كمشاهدتنا له مباشرة؟ لا. ولهذا نقول يسن أن يكون على موضع عال ليراه الناس هنا. ولكن ما رأيكم في قوم حاضرين يشاهدون الخطيب لكن بأعينهم أو يشاهدون المعلم لكن بأعينهم يستفيدون؟ نعم. لا أنا أقول بأعينهم يا جماعة ما يستفيدون أبدا، ما يستفيد إلا إلا إذا أراد أن ينتبه القلب فنعم. طيب
ما جاء السؤال يا شيخ؟
ها؟
ما في سؤال، ما قرأنا من السطر و...
طيب والعادة خمسة أسطر؟
العادة نصف صفحة.
طيب نعم.
الثاني أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم
عقيب صعوده إذا أقبل عليهم. نعم.
لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجه.
نعم. قال الفقهاء رحمه الله يسلم على من حول الباب إذا دخل لأنه مر به، ثم يسلم إذا أقبل على الناس السلام العام. وهل يجب رد هذا السلام؟
نعم
يجب.
نعم.
خلونا المسجد كله بصوت واحد.
فرق كفاية.
إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وننتقل من هنا إلى هل يجب إذا سمعنا خطيبا يسلم عبر الراديو أن نرد عليه السلام؟
لا.
لماذا؟
لا يسلم علينا.
لأنه لا يسلم علينا. طيب هل يجب إذا سمعنا مذيعا عبر الراديو يسلم يقول أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله؟
نعم.
أن نرد عليه؟
نعم.
هل يسمع؟
نعم
يسمع.
نحن نسمع
يسلم على المستمعين
ونحن مستمعون.
طيب لكن الرد الذي لا يسمع ايش الفائده؟ حصول ايش؟ حصول الدعاء. يعني انا ندعو له، انا ندعو له، لكنه فرض كفايه. ويبقى النظر، هل نحن نعلم ان احدا من الناس اسقط عنا هذا الفرض ورد السلام؟ لا نعلم. اذا الاصل شغل الذمه
حتى تبرأ،
حتى نعلم براءته، وحينئذ نرد السلام. واضح؟ طيب اذا كان المسلم غير مسلم، لان بعض الاذاعات يكون مدعون غير مسلمين، هل نرد؟
وعليكم.
فماذا نقول؟
وعليكم.
لكنه يقول السلام عليكم باللام الواضح.
نقول وعليكم السلام.
نقول عليكم السلام، بارك الله فيكم. طيب
الثالث أن يجلس إذا سلم عليهم، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. الرابع أن يخطب قائما، لأن جابر بن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم وأبو داود. وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصر بدونه. الخامس أن يجلس بينهما لما رويناه، وليس بواجب، لأنها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع فأشبهت الأولى. السادس أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لما روى الحكم بن حزن قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، رواه أبو داود. ولأن ذلك أمكن له، فإن لم يقم معه شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما.
هذا السادس، أن يعتمد أي الخطيب على سيف أو قوس أو عصا، يعني أو غيرهما مما يعتمد عليه، لأن ذلك أمكن له وأقوى في التحمل لئلا يتعب جسمه، ولأنه في الغالب أقوى في إطلاق الكلمات مما لو وقف بدون اعتماد. ولهذا اختلف العلماء هل اعتماده على سيف أو قوس أو عصا هل هو مقصود بعينه أو هو أو مقصود لغيره. من العلماء من قال إنه مقصود لعينه وأنه ينبغي أن يعتمد على سيف أو قوس إظهارا لعزة المسلمين وأن الإسلام انتصر بإيش؟ بالسيف الذي فيه قطع الرقاب والقوس الذي فيه إثار استهانة. ومنهم من قال إن هذا مقصود لغيره والمقصود هو الاتكاء سواء على هذا أو على هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على هذه دون قصد وإنما وقع اتفاقا فقط. وفي هذا أيضا دليل على أن الخطيب في الجمعة ليس كالخطيب في غير الجمعة. الخطيب في غير الجمعة يتحرك نعم يتحرك وإذا جاء ذكر الله رفع أصبعه إلى السماء وإذا جاء شيء في انفعال قال هكذا بيده هز يده وما أشبه ذلك. لكن في الجمعة لا. ولهذا جاءني قبل سنتين تقريبا رجل عام قال والله خطبنا واحد وقام يهوش وشلون قال يقول كذا وكذا وما التفت نائمة الفناء. نعم هذا غير مشروع. هذا وإن كان يحمس الناس لكن في غير هذا الموضع لأن المقصود هنا الموعظة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أمسك شماله بيمين كيف كذا شماله بيمين لكن ما على الصدر أو أرسلهما عند جنبيه وأسكنهما يعني ما يتحرك. إيه نعم.
إذا تسقط الورقة.
ها؟
أقول إذا تسقط الورقة.
ما هو يختمون ورقة.
إيه لكن.
ولهذا قالوا لا بأس أن يخطب من صحيفة. ما كانوا يعتدون هذا. نعم.
عندنا فترة إذا أذن الأول هم يتكلمون بلسان الأولى يعني
إيه. نعم
حتى إذا جاء وقت الأذان الأول ثم بالعربي وبهذا ترجمة
يعني يتحرك. أنا أرى أنه إذا كان يخطب في قوم لسانهم غير عربي أن يخطب بلسانه ولا حاجة للخطبة العربية لأن التعبد باللسان العربي ليس وارد إلا في القرآن. وإذا كنا نريد أن نبين لهؤلاء فليكن بلسانه. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأي فائدة بأن يتكلم باللسان بلسان هؤلاء القوم ثم يأتي به بالعربية؟ ليس فيه فائدة إلا إطالة الوقت عليه وإملاله وهذا غير مطلوب. مشهور عندكم؟ أنت من علمائه بين لهم. جزاك الله خير.
الوقت انتهى.
شيخ بارك الله فيك بالنسبة للدرس قبل الجمعة يعني قبل الخطبة في بعض البلاد يعني كأنه واجب عندهم أنه ينبغي أن يقوم الخطيب أو غيره بإلقاء درس قبل الخطبة.
غلط. هذا غلط. بدعة. بدعة تذهب فائدة السنة. لأنه إن كان في موضوع الخطبة أصبر إن كان في موضوع الخطبة فلا فائدة منه وإن كان في غير موضوع الخطبة صار حديث الناس والتهوا به عن الخطبة فضاعت الفائدة. الثالث أصبر يا أخي ها؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم
الأعمى إيش؟
الأعمى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال تعجب ذلك تربى هل نقول ذلك لما يسمعه بالكبر
الصوتي؟ لا هذا يقاس بما لو أذن المؤذن من غير مكبر الصوت كما أن العكس كذلك لو كان الإنسان قريبا ولكن لا يسمع المؤذن لصممه مثلا، هل يجيب أو لا يجيب؟ يجيب. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: السابع أن يقصد تلقاء وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عمن في الجانب الآخر. الثامن أن يرفع صوته، لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. ولأنه أبلغ في الإسماع.
طيب، هذا من آداب الخطبة أن يرفع صوته وأن يكون متأثرا في الخطبة ليكون مؤثرا، لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم، يعني العدو، ومساكم. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. يقول أما بعد، وليس يقول ثم أما بعد كما أحدثها المحدثون. نسمع بعض الإخوان يقول ثم أما بعد، وهذه الثم جاءت من كيس ولا وجه لها هنا، لأن أما بعد مستأنف، كلام مستأنف. وقد قيل إنها يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن هذا فيه نظر، لكن هذا فيه نظر، لأنه لو كان يؤتى بها من أسلوب إلى آخر لكان يأتي بها كلما أتى بموضوع، ولكنه يؤتى بها للدخول إلى موضوع الخطبة أو الكلام، هذا هو الصحيح، يؤتى بها للدخول في الموضوع. وقوله أما بعد مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، فإن خير الحديث كتاب الله لا شك، فكتاب الله حديث وهو خير الحديث، خيره من كل وجه، خيرية مطلقة. وخير الهدي يعني السلوك والمنهج هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار عندنا الآن شريعة، وعندنا ما يحصل به الشريعة، الكتاب تحصل به الشريعة، والشريعة منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكتاب خير الحديث كتاب الله. وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يسمى حديثا، وقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وخير هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور جمع أمر، والمراد به أمور الدين، أما أمور الدنيا فالحارث فيها ليس ببدعة شرعية. وقوله: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني كل محدثة ضلالة، لأن البدعة هي ما ابتدع وأحدث. ضلالة حتى وإن زعم صاحبها أنه على هدى وأنه يريد الخير، فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعدا. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي يعلنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطبة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قلنا إن الحمد لله أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه تناقض، وإنما التناقض في الفهم. فالبدعة التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام هي بدعة الدين، أن يأتي الإنسان بدين لم يشرع، سواء كان عقيدة أو قولا أو فعلا. والسنة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بها الفعل، الفعل يعني تنفيذ السنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها حينما جاء الرجل بصرة أثقلت يده بعد أن حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، فإن هذا سن العمل بهذه السنة، فكان أول الناس والناس له تبع. أو يقال المراد بالسنة ما كان وسيلة لأمر مشروع، كسنة تنقيط المصحف وإعرابه.
فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي.
فصل، عندنا فصل.
فصل. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي، فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين، لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى، ويتمها جمعة على المنصوص. وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك، فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام، وتصير ظهرا قولا واحدا.
لكن القول الصحيح في مسألة الياء إذا ذكر أنه لم يسجد، الصحيح أنه يرجع ما لم يصل إلى حد السجود، وأنه ليس العبرة بكونه استتم قائما أو شرع في القراءة وما أشبه ذلك. صحيح أنه يرجع ما لم يصل إلى حد المنسب. نعم. كي. نعم. يمكن ايش؟ وهذا جميل. سائل ان شاء الله. يدخل رأس المجلس له؟
لا، يعني في بعض الناس يدخل
مكان عجيب. ها؟ هو سجد بين الركبتين؟ ها؟ على كل حال إذا أمكن ولو على هذا الصف. إذا أمكن ولو على هذا الصف.
الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه
لو استدل المؤلف بالآية لكان أولى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، ولم نقل فإذا قضي الذكر، فدل هذا على أن هناك ذكرا يجب حضوره يكون قبل الصلاة، وهذا استدلال واضح. أما كون الرسول يخطب خطبتين ويقول صلوا كما رأيتمهم يصلي، فهذا قد ينازع فيه ويقال أن هذا خارج عن الصلاة فلا يكون تحت الأمر. وأما أثر عائشة فهذا ينظر فيه هل ثبت عنها ذلك أو لا، فإن كان ثبت عنها ذلك فقد قالته تفقه رضي الله عنه، ويكون من اجتهادها وقد تخطئ وقد تصيب.
ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة، لأنه تفريق يسير فلن يمنع كالتفريق بين المجموعتين، ويشترط لهما الوقت لذلك.
حديث
نعم
حديث قول قال مؤلف لما روي عن عمر قال: إذا اشتد الزحام فليسير على ظهر أخيه.
نعم.
أو قدمه.
من لهذا؟ أنا نية وسبب منين في الفصل نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: ويشترط لهما الوقت لذلك، ويشترط الموالاة في الخطبتين، فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة، فإن طال بطلت، وإن كان يسيرا بنا، لأنهما مع الصلاة كالمجموعتين. ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة، ولا يشترط لها الطهارة نص عليه لذلك.
نعم، الصحيح أنه لا يشترط الموالاة بينهما وبين الصلاة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام يكلم رجلا كلاما طويلا بعد الخطبة وقبل الصلاة، فالصواب أنه ليس بشرط. أما الموالاة بين الخطبة الواحدة أي بين أجزائها فالظاهر أنها شرط، وأما الموالاة بين الخطبتين فالسنة إنما جاءت بفصل يسير بينهما. هنا
ولأنها لو شرطت لاشترطت
ولا يشترط لهم الطهارة.
ولا يشترط لها الطهارة
لهما
ولا يشترط لهما الطهارة نص عليه لذلك، ولأنها لو شرطت لاشترط الاستقبال كالصلاة. وعنه أنها شرط لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام. ويشترط أن يتولاهما من
يتولى رأيه جدا، لأن تكبيرة الإحرام من الصلاة فلا بد من أن تكون على طهارة، أما الخطبتان فليستا من الصلاة، بل أعلى ما يقال فيهما أنهما شرط لها فلا يشترط لهم لها الطهارة. نعم.
ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك، لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر، لأنه إذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكمالها أولى. وعنه ما يدل على جواز الاستخلاف بغير عذر. قال في الإمام يخرج
عندكم بغير ولا لغير؟ باللام، لا باللام.
قال في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كالصلاتين. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه رواية.
وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، وأنه يجوز أن يتولاهما واحد ويصلي آخر، بل يجوز أن يخطب واحد الخطبة الأولى والثاني الثانية وثالث من الصلاة، لأن المقصود يحصل. نعم.
وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، إحداهما لا يشترط، لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما، فكذلك إذا كان إماما. والثانية يشترط لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة، كما لو لم يستخلف.
والظاهر أنه عدم الاشتراك، ظاهر عدم الاشتراك. نعم.
ويشترط ولا يشترط منهم الطهارة، لأنها لو شرطت أو لو أنها لو شرطت لشرطت تقبل قبل الصلاة. هذا من فقط في قراءة المسألة، يشترط له الطهارة ولا يشترط؟
أحيانا تكون القياسات قياسات شبه ما هي صحيحة، كما ذكر قبل قليل أن تشبه تكبد الإحرام، الفرق ظاهر. لكن لو قال أنه لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة لهما لكفى، لأن الأصل عدم الشرط. سليم. ها؟ استخلف يعني أقام من يكمل به مصطلح الاستخلاف، يعني أن يجعل له خليفة يكمل الصلاة في الناس. نعم. فؤاد. ما تبي نصبر شوي؟ ما ترى أنك تصبر شوي؟ أقول ألا ترى أن تصبر قليلا؟ ما فهمت؟ المعنى واضح، ألا ترى أن تصبر قليلا؟ ساجب الفصل اللي بعد هذا شروط الخطبة.
فصل. وفروض الخطبة أربعة أشياء. الحمد الله تعالى، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان.
لا إله، شوف الأقصى غريب. نعم. هل كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر الرسول؟
لا عبد.
الذبح والوضوء أشياء كثيرة، لكن التسبيح في الصلاة بعد الصلاة، التكبير في العيدين، لكن جاءوا بشبه، هذا يسمونه قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه، وهذا القياس الذي ذكر ما يصح، لأن أكثر الأكثر أن لا يجب ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثالث الموعظة.
كيف؟
من؟
وهي أي حديث؟ أي حديث؟ من رواه؟ لا ما عندنا. يا ابن الأجواد ادخل البيت مع بابي، لا تقفز مع الجدار. إلى الآن ما صار لك؟ لا أبدا ما عدل شيء ولا أبدا.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ.
هو استأذن لجماعة يكون كاذبا ونفي لسبب، قال أنا لو أخرج الأحاديث قبل أن نقرأ علشان يفهم الطلبة الحديث قبل يقرؤون، فقلت لا بأس. طيب أنا يعني بخرج يجيب لنا المكتوب، ما هو بيبقى على كتابهم يجي يمدي عليه.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الإخلال بها. الرابع قراءة آية.
المؤلف رحمه الله قال الموعظة، وغيره قال الوصية بتقوى الله، وما قاله المؤلف أسد أنها الموعظة سواء بصيغة التقوى أو بصيغة الطاعة وما أشبه ذلك، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد من خطبة تتحرك بها القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فلا بد من أن تحرك القلوب. أما يأتي بورقة مكتوبة يقرأ عليه كانما يقرأ في المجلس، فهذا يعني إن أدى الواجب فهي خطبة ضعيفة. نعم انت وقت
هذا الشرط الأول
الثاني. نعم
الحمد لله.
والشرط
الأول
الثاني سنعود عليه إن شاء الله تعالى.
الحديث الشيخ
حديث من؟ حديث جابر. ما دام رواه مسلم ما حاجة.
ما ذكر
عنه. نعم.
ما ذكر له رواه.
ها؟
المؤلف ما ذكر له رواية.
لا مسلم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة. الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود والترمذي. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما
لكم فيما سبق، إن المؤلف رحمه الله في هذا الباب خاصة عنده أقيسة غريبة بعيدة كل الباب. مثلا هنا يقول ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجب فيها القراءة كالصلاة. هل الخطبة فرض على أنها صلاة ولا فرض لصلاة؟ والقراءة إنما تجب في الصلاة، ولهذا لا تجب القراءة في الوضوء وهو شرط فيه. هذا من وجه. من وجه آخر، لو صح القياس لقلنا يجب أن يقرأ إيش؟ الفاتحة، لأنها هي الفرض في الصلاة. وأنا قلت لهذا بيت لكم ليتتبين أن أقياس الفقهاء رحمهم الله أحيانا تكون بعيدا عن صحة القياس. نعم.
ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ.
مؤقت ولا مؤقت؟
مؤقت عندي.
مؤقت بالهمزة.
نعم.
ومؤقت في الحديث وقت الظهر.
لا، ليس في
وقت
الحديث، ليس في الوقت،
لكن وقت الظهر ولم نقل أقت الظهر.
إيه، لكن نقول هذا ليس في الوقت.
إيش؟
هذا ليس في الوقت.
أنا قصدي من الناحية التصريفية، هل نقول مؤقت ليس فيه شيء مؤقت ولا ليس فيه شيء مؤقت؟ نعم، يجوز الوجهان كالتوكيد والتأكيد. توكيد وتأكيد يجوز فيها تأكيد وتوكيد، ولا تنقض الأمانة بعد توكيدك. كذلك هذه، قال الله تعالى: وإذا الرسل أقتت، ولم يقل وقتت، فيجوز الوجهان. لكن نص الإمام أحمد رحمه الله لا يدل على عدم وجوب القراءة، إنما يدل على عدم وجوب شيء معين، ولهذا قال: ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ، ولم يقل إن شاء قرأ. فإذا قال ما شاء قرأ معناه أنه يقرأ، ولكن من غير تحديد، يقرأ ما شاء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يقرأ ما شاء وإن لم تستقل الآية بمعنى، وإن لم تستقل الآية بمعنى، يرحمك الله. ولكن الفقهاء اشترطوا أن تستقل بمعنى، تستقل بمعنى. فمثل متهامة يقول لا تكفي مع أنها آية، ثم نظر لا تكفي لأنها مع أنها آية، لأنها لا تستقل بمعنى. لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفي آية ولو لم تستقل بمعنى، ويمكن أن يسوق الآية في سياق كلام منه ويكون لها معنى. مثلا يقول في وصف الجنة: جنتان فيهما كذا وكذا وكذا مدهامة، فتكون آية، لكنها سيقت في كلام الخطيب. إنما اشتراط قراءة آية وكون الخطبة لا تصح إلا بذلك في النفس منه شيء، لأن المقصود بالخطبة هو الموعظة وبيان الأحكام وتحريك القلوب، فقد يكون بآية وقد يكون بغير آية. نعم.
وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين، لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. فقط الكلام على الثلاثة السابقة يا شيخ.
نعم.
قل الكلام على الثلاثة السابقة.
أيهن؟
الحمد لله والصلاة على رسول الله والموعظة.
نعم. الموعظة لا شك أنها شرط ولا بد فيها، لا بد منها. وموعظة وخطبة بلا موعظة ليست بشيء. وأما الشراط الحمد لله، فلعل القول بأنه لا بد منه يؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. كلما ذكر الناس أنه خطب يقول حمد الله وأثنى عليه. فملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحمد والثناء يدل على أنه لا بد منه. ثم إن الخطبة إذا لم تبدأ بالحمد كانت فترة لا بركة فيها. فالقول بشرط الحمد قول قوي، لكن لا يشترط له صيغة معينة بأن تقول الحمد لله، بل لو قلت أحمد الله وأستعينه أو أحمد الله وأثني عليه أو اللهم لك الحمد كفى. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يظهر أنها شرط. وقد سبق أن التعليل الذي ذكره المؤلف اشتراطها تعليل عليل. فالصواب أنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بشرط. نعم. طيب، هل نحن نشترط الموعظة وأن يكون الخطيب واعظا؟ طيب، إيه؟ حتى وإن لم يكن واعظا قد يكون الكلام موعظة لا شك، لكن إلقاؤه ببرودة وعدم حماس وكأنه يقرأ أمام قوم جالسين صحيح أنه لا يحدث القلوب. لا، ما يفوت المقصود، سوف ينتفع به بعض الناس. سليم. لا بد من خطبتين. الجلوس أفضل، وإن بقي قائما فلا بد أن يأتي بما يدل على أنه افتتح الخطبة الثانية، لئلا يظن أنه سكت لمانع من الكلام ثم استمر. نعم.
فصل. وسننها 13: أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، ولأنه أبلغ في الإعلام.
نعم. التعليل الثاني يدل على أنه كلما كان الشيء أبلغ في الإعلام كان أولى. وعلى هذا فاستعمال مكبر الصوت في خطبة الجمعة أولى من عدم استعماله. وقد كان عنده أول ما خرج كان هناك نزاع بين الناس هل يجوز أو لا يجوز، فبعضهم قال أنه لا يجوز استعمال المكبر الصوت في الخطبة لأنه يشبه أبواق اليهود، ومنعوا من أن توضع في مساجدهم. وهكذا كل شيء يخرج جديدا على الناس تجد الناس يتنازعون فيه، ثم يستقر الأمر على ما فيه الخير. فالصواب أن استعمال مكبر الصوت من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في الإعلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان، قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه. وأمر عمه العباس بن عبد المطلب في غزوة الطائف أن ينادي الصحابة الذين أدبروا، لأنه كان جهوري الصوت. فدل هذا على أن ما قصد به الإعلام كان كلما ارتفع الصوت فيه فهو أولى. طيب، فإذا قال قائل إذن ما فائدة كونه على منبر أو موضع عام؟ نقول الفائدة عظيمة وهي المشاهدة، لأن كون الناس يرون الخطيب وانفعالاته وتأثراته أبلغ مما إذا سمعوا صوته فقط. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فلا بد أن يتأثر. وهذا لا يحصل إلا إذا كان على موضع نائم. ولهذا إذا جاءت نسخة من حال الخطيب قولية أو مرئية لم يكن تأثيرها كتأثير الخطيب حين يشاهد. أليس كذلك عبد الله بن عوض؟ نعم. وكم الساعة؟ لا أصبر، لا تعلم، لكن وأنت أنك تراجع الساعة في يديك. طيب دقيقة. الآن يخطب الخطيب أمام الناس خطبة يتأثر الناس منها كثيرا، فإذا سمعها مسجلة في الشريط لم يتأثروا بهذاك التأثر، بل قد يقول القائل هل هذه الخطبة التي سمعناها من فلان؟ لعلها خطبة كانت قديمة لأنه لم يتأثر. كذلك أيضا لو شاهدناه عبر التلفاز وهو يخطب، هل تكون مشاهدتنا له كمشاهدتنا له مباشرة؟ لا. ولهذا نقول يسن أن يكون على موضع عال ليراه الناس هنا. ولكن ما رأيكم في قوم حاضرين يشاهدون الخطيب لكن بأعينهم، أو يشاهدون المعلم لكن بأعينهم، يستفيدون؟ نعم. لا أنا أقول بأعينهم يا جماعة ما يستفيدون أبدا، ما يستفيد إلا إذا أراد أن ينتبه القلب. فنعم. طيب
ما جاء السؤال يا شيخ؟ ما في سؤال، ما قرأنا السطر.
طيب والعادة خمسة أسطر؟
العادة نصف صف.
طيب نعم.
الثاني أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم،
وإذا عقيب صعوده إذا أقبل عليهم. نعم.
لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجه.
نعم. قال الفقهاء رحمهم الله يسلم على من حول الباب إذا دخل لأنه مر به، ثم يسلم إذا أقبل على الناس السلام العام. وهل يجب رد هذا السلام؟
نعم
يجب.
نعم.
خلونا المسجد كله بصوت واحد.
ألف كفاية.
نعم. فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وننتقل من هنا إلى هل يجب إذا سمعنا خطيبا يسلم عبر الراديو أن نرد عليه السلام؟
لا.
لماذا؟
لا يسلم علينا.
لأنه لا يسلم علينا. طيب هل يجب إذا سمعنا مذيعا عبر الراديو يسلم يقول أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله؟
نعم.
أن نرد عليه؟
نعم.
هل يسمع؟
نعم
يسمع.
نحن نسمع
لأنه يسلم على
المستمعين ونحن مستمعون.
طيب لكن الرد الذي لا يسمع ايش الفائده؟ حصول ايش؟ حصول الدعاء. يعني انا ندعو له، انا ندعو له لكنه فرض كفايه. ويبقى النظر هل نحن نعلم ان احدا من الناس اسقط عنا هذا الفرض ورد السلام؟ لا نعلم. اذا الاصل شغل الذمه
حتى تبرأ،
حتى نعلم براءته وحينئذ نرد السلام. واضح؟ طيب إذا كان المسلم غير مسلم، لأن بعض الإذاعات يكون مدعون غير مسلمين، هل نرد؟
وعليكم.
فماذا نقول؟
وعليكم.
لكنه يقول السلام عليكم باللام الواضح.
نقول عليكم السلام.
بارك الله فيك. طيب
الثالث أن يجلس إذا سلم عليهم، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود.
نعم.
الرابع أن يخطب قائما، لأن جابر بن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم وأبو داود. وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصل بدونه. الخامس أن يجلس بينهما لما رويناه، وليس بواجب، لأنها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع فأشبهت الأولى. السادس أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا لما روى الحكم بن حزن قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. رواه أبو داود. ولأن ذلك أمكن له، فإن لم يقم معه شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما.
هذا السادس، أن يعتمد أي الخطيب على سيف أو قوس أو عصا، يعني أو غيرهما مما يعتمد عليه، لأن ذلك أمكن له وأقوى في التحمل لئلا يتعب جسمه، ولأنه في الغالب أقوى في إطلاق الكلمات مما لو وقف بدون اعتماد. ولهذا اختلف العلماء هل اعتماده على سيف أو قوس أو عصا هل هو مقصود بعينه أو مقصود لغيره. من العلماء من قال إنه مقصود لعينه، وأنه ينبغي أن يعتمد على سيف أو قوس إظهارا لعزة المسلمين، وأن الإسلام انتصر بإيش؟ بالسيف الذي فيه قطر رقاب، والقوس الذي فيه أثار استهام. ومنهم من قال إن هذا مقصود لغيره، والمقصود هو الاتكاء سواء على هذا أو على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على هذه دون قصد، وإنما وقع اتفاقا فقط. وفي هذا أيضا دليل على أن الخطيب في الجمعة ليس كالخطيب في غير الجمعة. الخطيب في غير الجمعة يتحرك، نعم يتحرك، وإذا جاء ذكر الله رفع أصبعه إلى السماء، وإذا جاء شيء في انفعال قال هكذا بيده هز يده وما أشبه ذلك. لكن في الجمعة لا. ولهذا جاءني قبل سنتين تقريبا رجل عام قال والله خطبنا واحد وقال يهوش وشلون، قال يقول كذا وكذا وما التفت نائمة الفناء. نعم هذا غير مشروع، هذا وإن كان يحمس الناس لكن في غير هذا الموضع، لأن المقصود هنا الموعظة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أمسك شماله بيمين، كيف كذا شماله بيمين، لكن ما على الصدر، أو أرسلهما عند جنبيه وأسكنهما، يعني ما يتحرك. إيه نعم.
إذا تسقط الورقة.
ها؟
أقول إذا تسقط الورقة.
ما هو يخطب الورقة.
إيه لكن.
ولهذا قالوا لا بأس أن يخطب من صحيفة. ما كانوا يعتبرون هذا. نعم.
عندنا في الراس إذا أذن الأول هم يتكلمون باللسان الأولى يعني.
إيه. نعم.
يقول حتى إذا جاء وقت الأذان الأول ثم بالعربي وبهذا ترجمة
يعني يتحرك. أنا أرى أنه إذا كان يخطب في قوم لسانهم غير عربي أن يخطب بلسانه، ولا حاجة للخطبة العربية، لأن التعبد باللسان العربي ليس وارد إلا في القرآن. وإذا كنا نريد أن نبين لهؤلاء فليكن بلسانه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأي فائدة بأن يتكلم باللسان بلسان هؤلاء القوم ثم يأتي به بالعربية؟ ليس فيه فائدة إلا إطالة الوقت عليهم وإملالهم، وهذا غير مطلوب. مشهور عندكم؟ أنت من علمائه، بين لهم. جزاك الله خير.
الوقت انتهى.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للدرس قبل الجمعة يعني قبل الخطبة في بعض البلاد يعني كأنه واجب عندهم أنه ينبغي أن يقوم الخطيب أو غيره بإلقاء درس قبل الخطبة.
غلط، هذا غلط.
بدعة يا شيخ.
بدعة تذهب فائدة السنة. لأنه إن كان في موضوع الخطبة، أصبر، إن كان في موضوع الخطبة فلا فائدة منه، وإن كان في غير موضوع الخطبة صار حديث الناس والتهوا به عن الخطبة، فضاعت الفائدة. الثالث، أصبر يا أخي، ها؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم
الأعمى. إيش؟
الأعمى. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال تعجب ذلك تربى. هل نقول ذلك لما يسمعه بكثرة الصوت؟
لا، هذا يقاس بما لو أذن المؤذن من غير مكبر الصوت، كما أن العكس كذلك. لو كان الإنسان قريبا ولكن لا يسمع المؤذن لصممه مثلا، هل يجيب أو لا يجيب؟
يجيب،
والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: السابع أن يقصد تلقاء وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عمن في الجانب الآخر. الثامن أن يرفع صوته، لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. ولأنه أبلغ في الإسماع.
طيب، هذا من آداب الخطبة أن يرفع صوته وأن يكون متأثرا في الخطبة ليكون مؤثرا، لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم، يعني العدو، ومساكم. ثم يقول: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله. يقول اما بعد، وليس يقول ثم اما بعد كما احدثها المحدثون. نسمع بعض الإخوان يقول ثم أما بعد، وهذه الثم جاءت من كيس ولا وجه لها هنا، لأن أما بعد مستأنف، كلام مستأنف. وقد قيل إنها يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن هذا فيه نظر، لأنه لو كان يتابها من أسلوب إلى آخر لكان يأتي بها كلما أتى بموضوع، ولكنه يتابها للدخول إلى موضوع الخطبة أو الكلام. هذا هو الصحيح، يتابع للدخول في الموضوع. وقوله أما بعد مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، فإن خير الحديث كتاب الله لا شك، فكتاب الله حديث وهو خير الحديث، خيره من كل وجه، خيرية مطلقة. وخير الهدي يعني السلوك والمنهج هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار عندنا الآن شريعة، وعندنا ما يحصل به الشريعة، الكتاب تحصل به الشريعة، والشريعة منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكتاب خير الحديث كتاب الله، وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يسمى حديثا، وقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وخير هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور جمع أمر، والمراد به أمور الدين. أما أمور الدنيا فالحارث فيها ليس ببدعة شرعية. وقوله: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني كل محدثة ضلالة، لأن البدعة هي ما ابتدع وأحدث. ضلالة حتى وإن زعم صاحبها أنه على هدى وأنه يريد الخير، فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعدا. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي يعلنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطبة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ قلنا: إن الحمد لله أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه تناقض، وإنما التناقض في الفهم. فالبدعة التي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام هي بدعة الدين، أن يأتي الإنسان بدين لم يشرع، سواء كان عقيدة أو قول أو فعل. والسنة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بها الفعل، الفعل يعني تنفيذ السنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها حينما جاء الرجل بصرة أثقلت يده بعد أن حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، فإن هذا سن العمل بهذه السنة، فكان أول الناس والناس له تبع. أو يقال: المراد بالسنة ما كان وسيلة لأمر مشروع، كسنة تنقيط المصحف وإعرابه